عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد. عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج عمرة ستأتي في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته. عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة يبيت بذي طوى ويمسك عن التلبية. إذن يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة فهنا يتوقف عن التلبية. إن كان معتمرا فلن يعود إلى التلبية. إن كان معتمرا فلن يعود إلى التلبية. وإن كان حاجا سيعود إلى التلبية في تنقله صلى الله عليه وسلم بين المشاعر وحينما يكون في المشاعر. تقدم الكلام على هذه المسألة في شرح حديث جابر رضي الله تعالى. إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه، يسأل الله عز وجل من رضوانه أي رضاه. فإذا رضي الله عز وجل على عبده ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم ووالدينا ومن نحب أحل عليه رضوانه فلا يسقط عليه أبدا. سأل الله رضوانه والجنة وسأله الجنة واستعاذ برحمته من النار، فيه سؤال الجنة والاستعاذة بالله من النار. واعلموا أن السؤال الجنة والاستعاذة بالله من النار هي وردات في مواطن كثيرة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن ورد السؤال مطلقا ولم يصح تخصيصه بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة المغرب. إذن الاستعاذة بالله من النار وسؤال الجنة ثابت، لكن تخصيصه بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب لا يصح. ورد مطلقا أي سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار مطلقا. ورد ثلاثا أي سؤال الجنة ثلاثا والاستعاذة بالله من النار ثلاثا. وأيضا ورد سبعا والكل ثابت، لكن الذي ليس لم يصح هو أن يخص ببعد صلاة الصبح أو بعد صلاة المغرب. سأل الله رضوانه والجنة والسعادة برحمته من النار. وغالبا تأتي الاستعاذة بالله من النار قبل الجنة، قبل الجنة، قبل سؤال الجنة. قال رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وإذا كان الحديث لا يصح هنا لا يحتج به، لكن الكلام على كون يخصص بعد الفراغ من التلبية، وإلا سؤال الله الجنة والاستعادة به من النار مشروع مطلقا. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وقفت هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا. النحر الأصل أن يكون للإبل، والذبح يكون للبقر والغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم نحر لأنه أهدى إبلا. نحرتها هنا أي في مكانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي السابق كانوا ينحرون في أماكنهم. ومنا كلها منحر، ومنا كلها منحر. إذن ليس الأمر مختصا بمكان نحره صلى الله عليه وسلم، فينحر الحاج في أي مكان من منى كما في هذا الحديث. إذن منى كلها منحر أي كلها مكان للنحر وكلها مكان للذبح. مفهوم الحديث أن ما عدا منى ليس منحرا، أليس كذلك؟ وهذا أمر بنا أن دلالة المفهوم ضعيفة، دلالة المفهوم ضعيفة. فلذلك ربنا عز وجل حينما ذكر الهدي قال ثم محلها إلى البيت العتيق، أي الهدي يعود إلى شيء إلى البيت العتيق. والمقصود هنا ليس المقصود بالبيت الكعبة، لأن معلوم أن الهدي لا يذبح في الكعبة، إنما يقصد بالحرم الله أعلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وغيره قال ونحرتها هنا وكل فجاج مكة طريق ومنحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. الهدي يذبح في أي شيء في الحرم، سواء كان في منى أو في مكة أو في مكان آخر في الحرم كما لو ذبح في المزدلفة. نعم، إذن مكان ذبح الهدي الأصل أن يكون في داخل حدود الحرم، فلو أن شخصا ذبح في عرفة مثلا هنا لا يصح. لماذا؟ لأن عرفة ليست من الحرم، إنما هي من الحل. إذن يشترط في ذبح الهدي أن يكون في الحرم، في حدود الحرم، سواء كان الهدي واجبا كهدي التمتع والقران، أو كان مستحبا هدي التطوع وهدي العمرة كالمفرد لو أهدى، أو القارن لو أهدى أكثر من هدي، وكذلك يجب أن يذبح هدي فدية الصيد إذا كان بدل عن الصيد، إذا كان بدل عن الصيد أيضا لابد أن يكون داخل الحرم هديا بالغ الكعبة. إذن كفارة الصيد كما مر بنا على التخير، لكن إن كان أراد أن يقوم ببهيمة الأنعام فهنا يكون في الحرم، أي يذبح في الحرم. يستثنى من ذلك أي الذي لا يجب ذبحه في الحرم هدي المحصر. إذا أحصر الشخص قبل أن يدخل مكة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الإحصار، فيذبح هديه في مكانه، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم أحصر في الحديبية، والحديبية من الحل، وذبح هديه في الحديبية ولم يدخل به الحرم. كذلك فدية الأذى، فدية الأذى ومقيس عليها، إذا حلق رأسه وذبح شاة فهنا لا يجب أن يكون في الحرم، له أن يذبح الفدية في مكانه. فلذلك قصة كعب بن حجر رضي الله تعالى كان في الحديبية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح شاة، والظاهر أنه سيذبح في مكانه. وأيضا ربنا عز وجل يقول في كفارة الأذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو نسك، سمى الفدية نسكا، والنسك يذبح في كل مكان، الأضحية نسك، فلذلك تذبح في كل مكان. أيضا هدي التطوع إذا هلك قبل بلوغه الحرم، هدي التطوع إذا هلك قبل بلوغه الحرم، يعني إذا خشي عليه من الموت يذبحه ويتركه في مكانه، كما في حديث أبي قبيصة ذؤيب رضي الله تعالى عنه حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هدية. إذن هذه الآن كم؟ ثلاثة أشياء لا يجب ذبحها في الحرم، اللي هي كفارة الأذى ومقيس عليها وهدي المحصر وهدي التطوع إذا هلك قبل بلوغ محله، أي قبل أن يدخل الحرم. ولا الأصل أن الهدي أو أن الدماء يجب أن تكون في الحرم. قال فانحروا في رحالكم. قال فانحروا هذا أمر في رحالكم، هذا الأمر على الوجوب؟ لا، إنما هو الإرشاد. فلو نحر في غير رحله لجاز، والرحل هو المكان الذي يأوي إليه المسافر، أي المكان الذي فيه إقامته ومتاعه، هذا هو الرحل. والأصل الرحل هو ما يرحل عليه المسافر، يجعله على ناقته، فإذا أقام حط الرحل الذي على الناقة وجعله في الأرض ليخفف عن الناقة. قال فانحروا في رحالكم. ولا شك أن النحر في الرحل لا سيما في السابق أولى، لأن الشخص إذا نحر في رحله ما الذي سيصنع؟ لا أن يجعل الأذى بين يديه، سوف يحفر ويدفن الأذى. فلذلك وأيضا السابق كما تعلم ما كان يتركون شيئا، كل شيء سقاك الله من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يأخذون الجلد حتى الرؤوس سكر، ليس كزماننا الآن، فلا يبقى شيء كالآن. وعلى كل حال أنا كما تعلمون يعني من نعم الله عز وجل أن يسر أماكن للذبح والنحر في مكة. قال وقفتها هنا، أي عند جبل الصخرات، عند جبل إيلال كما مر بنا، وعرف كلها موقف، وعرف كلها موقف، أن يقف الشخص في أي مكان. إذن عليكم السلام. وفيه ويؤخذ منه أن الأصل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للأمة أن مكان نسكه ليس على سبيل الوجوب، فقال نحرتها هنا، إذن أصل الاقتداء به أن ينحروا في مكانه. قال ومن كلها منحر، وقفتها هنا في عرفة، الأصل أنهم يقتدوا، أنهم يقتدون به. قال وعرف كلها موقف. قال وقفتها هنا، أي في المزدلفة، وجمع كلها موقف، جمع هي المزدلفة، وسميت جمعا لأن الناس يجتمعون فيها في الجاهلية كلهم. فكما مر بنا أن كفار قريش ما كانوا يخرجون من المزدلفة إلى عرفة، يقفون في المزدلفة ويقول نحن أهل الحرم فلا نخرج إلى عرفة وهي من الحل، وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فوقف بعرفة كما مر بنا الإشارة إلى ذلك بحديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، حينما أضل ناقته فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة قال هذا من حمص، ما الذي أتى به هنا؟ قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان مكان دخول النبي صلى الله عليه وسلم ومكان خروجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة عام حجة الوداع دخلها من أعلاها، من أعلاها من الثنية العليا التي تأتي عن طريق الحجون، إذن على طريق الطائف، إذا دخل الشخص من طريق الطائف وكذلك يلتقي أيضا بطريق المدينة، تكون مقبرة المعلاة عن يمينه والحجون عن يساره، هذه هي الثنية العليا، وكانت جبل مرتفع فلازال يهذب في عهد الخلفاء ومن أتى بعدهم. بعض أهل العلم التمس لذلك حكمة، قالوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج ذليلا طريدا متخفيا، ثم دخل صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا بعد أن نصره الله عز وجل لإظهار نعمة الله عز وجل عليه. وبعض العلم يرى أن هذا من باب الأيسر والأسهل، أي أن هذا الطريق أيسر من غيره، تلاحظون أيضا حتى الآن الطرق الموجودة الآن هو الإتيان من الأعلى والخروج من الأسفل. قال لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، من أسفلها من ما يعرف الآن بالمسفلة، من جهة كذا في الحديث الآخر من الثنية السفلى، هذه من الثنية العليا وخروجه من الثنية. إذن خرج صلى الله عليه وسلم من كذا، وتلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف بين الدخول والخروج، فهل هذا من باب التعبد بمعنى كمخالفة الطريق في العيدين، أو أنه من باب اليسر والسهولة على المكلف؟ الأمر يحتمل والله أعلم، يحتمل التعبد، يحتمل اليسر والسهولة. لكن لكم لعلكم تلاحظون، نحن الآن حينما نريد أن نأتي لمكة وحين نخرج منها تجد نأتي من هذا الطريق من غالبا من الثنية العليا من جهة الحجون، ونخرج من أدنى مكة من المسفلة، لأن هذا هو الطريق الأيسر والأسهل. على كل حال إن تيسر، على كل حال إما أن الشخص يصيب السنة أو يؤجر على بحثه عن السنة، وإن لم يكن هذا سنة. وعلى كل حال مسألة خلاف بين العلم، هل دخوله وخروجه تعبدا أو من يعني أمر والبحث عن الأسهل وليس من باب التعبد المحض. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة، يعني عام في حج أو عمرة، إلا بات بذي طوى. النبي صلى الله عليه وسلم أتى كما مر بنا ليلة الأحد وبات بذي طوى، وذي طوى كان خارج مكة، والآن هو حي من أحياء مكة المعروف الآن بالزاهر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبيت بذي طوى ولا يدخل مكة إلا ضحى، فيصلي الصبح ثم يغتسل ثم يدخل مكة. ولعل من الحكمة والله أعلم هو التقوي والإتيان العبادة على حال قوة، لأن الشخص إذا أتى من سفره لا شك أنه يشعر بشيء من التعب والمشقة، فإذا بات وارتاح وأتى بعد راحته لا شك أن هذا أعون على العبادة. حتى يصبح، أي يصلي الصبح ويغتسل. ويغتسل مر بنا أن الأغسال المشروعة في الحج والعمرة غسلان، غسل الإحرام وغسل الدخول لمكة، لأن هنا قال كان يقدم مكة إلا بات، يعني في حج أو عمرة والله أعلم. إذن الأغسال المشروعة في الحج والعمرة غسلان، غسل الإحرام وغسل الدخول لمكة. أما بالنسبة للحج فيزيد غسلا ثالثا، الحج يزيد غسلا ثالثا، اغتسال بعرفة. مر بنا أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يغتسل ثم يذهب إلى عرفة، وكذلك صح عن ابن عمر، وأيضا صح عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله. إذن الاغتسال لعرفة كما مر بنا لم يثبت من كلام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حديث الفاكر بن سعد ضعيف، لكنه ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. إذن هذه ثلاثة أغسالية المشروعة في الحج، وما عداها ليس بمشروع. حتى يصبح ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أيضا مر بنا أنه يمسك عن التلبية إذا وصل إلى ذي طوى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل، الذي كان يقبل هنا ابن عباس، كان يقبل الحجر الأسود، مر بنا تقبيل الحجر الأسود ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيمر بنا أيضا من حديث عمر وغيره. من يذكر لي السنة الواردة في الحجر الأسود على عجل تذكيرا عدا؟ السنة الواردة في الحجر الأسود. نعم أبو محمد. نعم الاستلام والتقبيل. نعم
الثاني التقبيل دون الاستلام.
نعم
الثالث الاستلام بشيء والتقبيل.
لا قبل بشيء
الاستلام والتقبيل.
لا أحسنت، الاستلام والتقبيل، والثانية التقبيل، الثالثة الاستلام مباشرة. الاستلام نعم. نعم هذه الثالثة.
الرابعة استلام والذي يستلمه يقلب.
استلام بشيء. نعم أحسنت. الخامسة الإشارة إليه. إذن هذه خمس في الحجر الأسود. قال ويسجد عليه، إذن ويسجد عليه، ومعنى السجود أن يجعل جبهته على نفس الحجر، على نفس الحجر. والآن قد مثلا يصعب السجود، لأن يعني كما تعلمون الآن الموجود أبو الفتحة الخاصة بالحجر هي إثياء. قال رواه الحاكم مرفوعا أي للنبي صلى الله عليه وسلم، والبيهقي موقوفا أي على ابن عباس، والحاكم شيخ للبيهقي، الحاكم شيخ للبيهقي. البيهقي كثيرا ما يقول حدثنا الحافظ أبو عبد الله، إذا قال حدثنا الحافظ أبو عبد الله يقصد من؟ يقصد الحاكم. والأحاديث التي في الصحيح ليس في ذكر السجود. قال وعنه الله أعلم ما درست الحديث. وعنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعة ما بين الركنين، متفق عليه. وعنه عن ابن عباس أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في عمرة القضاء، في عمرة القضاء، أن يرملوا ثلاثة أشواط. الرمل كما مر بنا الإسراع مع مقاربة الخطى، ثلاثة أشواط أي الشوط الأول والثاني والثالث. قال ويمشوا أربعا أي في الباقي، وهذا يوافق حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وحديث أيضا ابن عمر، يعني الأصل أن الرمل يكون في الثلاثة الأولى والأربعة يمشي، لكن ماذا قال؟ ما بين الركنين، أي قصد وأن يمشوا ما بين الركنين في الشوط الأول والثاني والثالث. إذن في عمرة القضاء أمرهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة إلا إذا كانوا بين الركنين، أي بين الركن اليماني والحجر الأسود. قولوا بين الركنين أي الركن اليماني والحجر الأسود. لماذا؟ لأن كفار مكة كانوا في جهة الحجر، كانوا في جهة الحجر ينظرون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا كانوا بين الركن اليماني والحجر الأسود لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهنا يمشون. هذا الذي كان في عمرة القضاء. ثم بعد ذلك أي في حجة الوداع شرع النبي صلى الله عليه وسلم الرمل في الشواط الثلاثة كلها حتى ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. إذن السنة استقرت على أي شيء؟ على الرمل في الشواط الثلاثة كلها. والرمل شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة، وهي إغاظة الكفار وبيان أنهم أقوياء لم يتأثروا، لأنهم زعموا قالوا يأتيكم محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، فلما رأوهم كذا قالوا هذا الذي تقولون وهنتهم حمى يثرب، لا الواحد منهم كذا وكذا، أي يعني في قوته ونشاطه. وفيه أن الشيء إذا شرع لحكمة أن حتى لو زالت أو إذا شرع بسبب يبقى ولو زال السبب، يبقى ولو زال السبب. مثلا قول ربنا تبارك وتعالى: فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة خفتم يفتنكم الذين كفروا. إذن مشروعية القصر كانت لأجل شيء، خشية الفتنة. حتى لو زالت الفتنة يبقى الحكم الشرعي. إرخاء اللحى لأجل أي شيء؟ لأجل مخالفة المشركين اليهود الكفار المجوس. لكن لو زالت، لو أعفى الآن الكفار لحاهم، نقول يبقى الحكم الشرعي لا يتغير. إذن قد يحكم ربنا عز وجل بأمر من الأمور أو يوجب أمرا أو يشرع أمرا على سبيل الندم الندب، ثم يزول هذا السبب لكن الحكم ماذا به؟ يبقى. وعنه رضي الله عنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. وعنه أي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لم أرى. الرؤية هنا رؤية عين، أي رؤية بصرية وليست علمية. لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت أي من الكعبة غير الركنين اليمانيين. هذا من باب التغليب، الأول الركن اليماني والثاني الركن الذي فيه الحجر الأسود ويسمى ركنا يمانيا، والذي يليه العراقي والذي يليه الشامي كما مر بنا. قال: غير الركنين اليمانيين، ومر بنا أن السنة هي الاستلام باليد اليمنى. التقبيل لم يصح، والإشارة ليس لها أصل، الإشارة ليس لها أصل، فيكتفى بالاستلام إن تيسر، وإن لم يتيسر يمضي. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم غير الركنين اليمانيين بينه ابن عمر رضي الله تعالى عنه حين ما سمع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن قومك قصرت بهم النفقة، فقال أو بين أن السبب، يعني إن كانت عائشة رضي الله تعالى حفظت الحديث وهي قد حفظت أنه لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليست أركانا على الحقيقة. إذن سبب عدم استلام والله أعلم أن طرف الآن البيت من جهة الحطيم، أي ما يسمى بالآن بالركن العراقي والركن الشامي، ليست أركانا على الحقيقة، لأن جزء 6 أذرع ونصف تقريبا من الحطيم هو جزء من الكعبة، جزء من الكعبة. إذن هذا الركن حقيقة هو كبقية جدار الكعبة، فكما أن الجدران لا تستلم فكذلك الكعبة. والحديث له سبب، لأن معاوية رضي الله تعالى عنه كان يستلم الركنين العراقي والشامي، فأنكر عليه ابن عباس وقال هذا. قال معاوية رضي الله تعالى: ليس شيء من البيت مهجور. ولا شك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أعلم وأفقه في هذه المسألة. وأيضا ابن عمر أيضا وافق ابن عباس، قال: لازلت أستلمهما منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم. قال في الرواية: ما تركتهما في شدة ولا رخاء. وابن عمر رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عجيب، حتى بعض الحين قد يخرج وهو يسفح دما، ما كان يترك استلام الركن أو تقبيل الحجر، وهذا من شدة متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت؟ قال: اجعل رأيت في اليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبلهما. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود، قبل الحجر الأسود، وفيه كما مر بنا دليل على استحباب تقبيل الحجر الأسود. وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. إذن هذا الأمر من باب التعبد. وعمر رضي الله تعالى عنه قال لذلك للناس ليبين لهم أن المسألة مسألة تعبد متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يدلنا على أن الحجر الأسود أو تقبيله ومسه تعبدا لا تبركا، تعبدا لا تبركا، لأنه قال لا تنفع ولا تضر، ولو كان مباركا لأصبح فيه نفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له، قال هو طعام طعم وشفاء سقم. إذن المقصود هنا هو التعبد في مس الركن وتقبيل الركن الحجر الأسود وتقبيله، وليس تبرك. فلتجد البعض يمس الحجر الأسود، بل ربما يمس جدار الكعبة ويمسح جسده، وشك أن هذا خطأ، يظن أن هذا من باب البركة. لا، تقبيله واستلامه تعبدا لا تبركا، كما يفيد كلام عمر رضي الله تعالى عنه. ولولا، وفيه جواز كلمة لولا، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، وفيه الأصل هو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه العمل بالنص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وطرح العقل مقابل النصوص. عمر يقول ما يمنعني من التقبيلك حجر، ما يمنعني من عدم تقبيلك إلا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيه العمل بالنصوص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ورد العقل والرأي إذا خالف النص الشرعي. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، والتقبيل يكون بالشفتين. ومر بنا سنن الحجر الأسود القولية الفعلية. أما القولية ماذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر. وعن ابن عمر بسم الله. إذن ثابت التكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وبسم الله عن ابن عمر. قال وعن ابي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. وعن ابي الطفيل رضي الله تعالى عنه قال رأيت، هنا أيضا الرؤية بصرية، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، يطوف بالبيت أي بالكعبة، أي راكبا. وفيه جواز الطواف راكبا كما مر بنا، الطواف والسعي راكبا للحاجة جائز بالإجماع، جائز بالإجماع. أما إذا كان من غير حاجة فالصواب أيضا الجواز، الطواف والسعي راكبا من غير حاجة صواب الجواز، لأن الشخص وإن كان راكبا يصدق عليه أنه طاف وأنه سعى. وفيه أن بول وروث الحيوان مأكول اللحم طاهر، فمثل هذه الدواب حينما أدخلت البيت هي مظنة البول ومظنة الروث، فدل ذلك على طهارته، ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرز أو يأمر بأخذ رجيعها أو غسل بولها كما أمر في بول العربي. قال يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه. المحجن هو العصا المعكوف، معكوف يعني كالعصا اللي يتكي عليه كبار السن، يأخذه الراكب يسوق به الدابة ويتناول الأشياء التي يحتاجها تكون في الأرض، بمحجن معه ويقبل المحجن. لهذه السنة من السنن يستلم الحجر بأي شيء، بواسطة شيء، إما بيده ويقبل يده أو بعصا أو بغيره ويقبل هذا الشيء الذي لامس الحجر. أما إذا أشار إليه إشارة فلا يقبل يده، لأن التقبيل للشيء الذي ما لامس الحجر، واليد الآن لم تلامس الحجر الأسود. رواه مسلم. وتكل مر بنا الكلام على سنن الحجر الأسود. قال وأن يعلى بن أمية رضي الله عنه. نعم. الحامل والمحمول، لو أن شخص طاف وهو حامل، أو يدفع شخص بعربية، يحمل شخص كامرأة تحمل صبيها، أو تدفعه مثلا في عربية. فالحامل أو الذي يدفع العربية لا شك أنه سوف ينوي، فله طواف وله سعيه. لكن المحمول لا يخلو من حالين، والمدفوف لا يخلو من حالين، إما أن يكون مميز، أن يكون مميز، فهذا ينوي، ينوي الطواف وينوي السعي، فهنا لا إشكال في المسألة. لكن إذا كان غير مميز كالصبي الصغير، فهل يجزي عنه؟ يعني بمعنى إذا طاف به وليه، أو إذا دفع حمله على عربة وكان يدفعها أثناء الطواف وأثناء السعي، هل يجزي عنهما أو يشترط في الذي يحمل ويشترط في الذي يدفع العربية أن يكون قد طاف عن نفسه، بمعنى أنه لا يجزي إلا عن المحمول أو المدفوف في العربية؟ هذه محل خلاف بين العلم. لكن لو تأملنا السنة، قصة المرأة التي رفعت النبي صلى الله عليه وسلم صبيها، قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لو كان يشترط أن لا تطوف به لو قد وطافت عن نفسها لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأيضا الصحابة رضي الله تعالى بعضهم كان معهم الصغار، فالظاهر أنهم كانوا يحملونهم أثناء طوافهم وأثناء سعيهم حينما يكونون حاجين أو معتمرين. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره بأي شيء بأن يفردوهم بطواف لوحدهم وبسعي لوحدهم. فليظهر لي والله أعلم أن الشخص إذا نوى بالطواف وبالسعي عنه وعن المحمول أو عن الراكب، عنه وعن الراكب في العربة، إذا كان لا يحسن النية أجزأه ذلك والله أعلم. الشيخ رحمه الله تعالى يخالف في هذه المسألة، يرى أنه لا يجزي. بينا وأن يعلم ابن أمية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصحها الترمذي. حديث يعلى رضي الله تعالى عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا. الاطباع مر بنا مأخوذ من الضبع، وهو أظهار العضد. مر بنا أن الاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويرد طرفيه إلى عاتقه الأيسر. إذن هذا الحديث قال طاف مطبعا، وفي الحديث الذي قبل حديث ابن عباس ماذا به؟ أنه رمل. إذن وهذا في أول طواف يطوفه كما سيمر بنا إن شاء الله. ففيه سنة الرمل في أول طواف يطوفه الشخص، وكذلك الاطباع. وتقدم كلام على هذه المسألة والفرق بين الاطباع وبين الرمل في حديث جابر. مطبعا ببرد أخضر، البرود هي نوع من أنواع الأكزية، وقوله أخضر يفيد جواز الإحرام بغير الثوب الأبيض، جواز الإحرام بغير الثوب الأبيض. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم، لكن هذا على سبيل الاستحباب. فإن أحرم بإزار ورداء أبيضين هذا حسن وأفضل، وإن أحرم بغيرها جاز، فالأمر على سبيل الاستحباب. ببرد أخضر رواه النسائي، رواه الخمسة إلا النسائي وصحها الترمذي. ومر بنا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرم اعتمر من الجعرانة هو أصحابه، فجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ورموا رموها على عواتقهم اليسرى. أيضا حديث يعلى رضي الله تعالى عنه يشهد له حديث ابن عباس، إنما فيه ذكر لون الإزار ما بل الرداء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم مرتدية وهو أخضر. وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. الحافظ رحمه الله تعالى في بعض الأحيان يختصر اختصارا مخلا. حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن محمد بن بكر الثقفي رضي الله تعالى عنه قال كنا غاديان من منى إلى عرفة فقلت له كيف كنت تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. إذن هذا في ذهابهم في يوم عرفة بعد طلوع الشمس، وفيه فائدة قول يكبر منا المكبر أن المحرم له أن يجمع بين التلبية وبين التكبير، وفيه أن أيام العشر أيام تكبير مطلق. السلام عليكم. وفيه فائدة أن يوم عرفة حتى بعد طلوع الشمس هو وقت للتكبير. تعلمون أن بعض العلم منهم الحنابلة يجعلون غير الحاج يدخل التكبير المقيد عنده متى؟ من فجر يوم عرفة. الآن أنس رضي الله تعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يكبرون ضحى. إذن هذا تكبير مطلق وليس تكبيرا مقيدا، تكبيرا مطلقا وليس مقيد. فالصحيح أن من دخول العشر إلى غروب آخر يوم من أيام التشريق هو وقت للتكبير المطلق، بمعنى أنك لك أن تكبر أدبار الصلوات وفي غيرها. والآن سبق أن تناقشنا في هذه المسألة في العيد أم لا تناقشنا فيها في التكبير المطلق والمقيد، ما تكلمنا عن المسألة هذا الصحيح أنه أقول مطلقا ومقيد يعني لك أن تكبر بعد الصلوات ولك أن تكبر في غير أوقات الصلوات. قال كان يهل منا المهل. أصل الإهلال هو رفع الصوت، فهم يرفعون أصواتهم بالتلبية كما مر بنا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل بأمر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، وفيه أن عدم الإنكار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن ما يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر هذا دليل على الجواز، دليل على الجواز. فلذلك استدل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالعزل على عدم الإنكار، كنا نعزل للقرآن ينزل ولو كان شيئا لنهينا عنه. كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر. اعلموا أن التكبير لم يثبت فيه لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو عن الصحابة. التكبير المعروف عند المشهور الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا ثابت عن ابن مسعود. ابن عباس رضي الله تعالى عنه ثبت عنه كان يقول الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. إذن هذا من تكبير ابن عباس رضي الله تعالى عنه. سلمان رضي الله تعالى عنه كان يعلم أصحابه فيقول كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني تكرار لفظ التكبير، وهذا هو ظاهر القرآن ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. إذن ليس في التكبير نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالأمر فيه واسع. كيف؟ لا ذكره البخاري تعليقا، ذكر البخاري تعليقا ما ذكر. نعم لا يعني لنعلم أن البخاري إذا ذكر أثرا بصيغة الجزم لا يدل على صحة الأثر. يعني متى يقال ذكر بصيغة الجزم؟ إذا كان مرفوعا. نص ذكر ذاك حافظ بن حجر رحمه الله تعالى في النكت، إذا كان الحديث مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بصيغة الجزم فهو صحيح عنده، وإذا ذكر أثرا حتى ولو كان بصيغة الجزم هذا لا يدل على أنه صحيح عنده. نعم كلها ثابتة عن الصحابة، كلها ثابتة فلا ينكر عليه. إذن فيه التلبية أثناء التنقل من منى إلى عرفة، تلبية في التنقل من منى إلى عرفة. ومر بنا أيضا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي في تنقله من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. حديث ابن عباس رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله تعالى قد ناهز البلوغ في الثقل. أصل الثقل هو متاع الشخص والمتاع متاع المسافر، وأراد به هنا الضعف من أهله، أو قال في الضعف أي في الضعف من أهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وممن ذهب. سودة رضي الله تعالى عنها كما سيمر بنا. قال من جمع، من جمع هي المزدلفة، مر بنا سبب كونها تسمى جمعا. بليل أي قبل طلوع الصبح وقبل الاستفرار، قبل الاستفرار. لكن متى هذا الليل؟ ما بينوا هذا الحديث، هل هو بمجرد وصوله صلى الله عليه وسلم وجلوسهم في المزدلفة أو بعد ذلك؟ لكن والله أعلم الأحاديث الواردة في ذلك تحمل على أي شيء، أي الانصراف من المزدلفة قبل طلوع الفجر بالليل تحمل بعد غروب أو مغيب القمر، بعد مغيب القمر، لحديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول لمولاها عبد الله هل غاب القمر؟ فيقول لا، فلما قال نعم ارتاحلت رضي الله تعالى عنها، ثم أتت المزدلفة فرمت ثم صلت الفجر، فقال لها ما أرانا يا هنتاح في هذه إلا قد غلسنا. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي الضعن، أي المرأة المحتاجة، إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي الضعن من جمع بليل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن السودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة تعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليهما، يقول متفق عليهما يشير إلى الحديثين السابقين. استأذنت سودة، وفيه إذن المرأة من زوجها. والاستئذان هنا والله أعلم لأمرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج، ولأنه أيضا هو الذي يبلغ الحكم الشرعي عن الله. ليلة المزدلفة، ليلة المزدلفة التي هي ليلة عيد الأضحى، أن تدفع قبله، عليكم السلام طلبة، أي أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت ثابتة ولك أن تسكن. وكانت ثبطة، أي امرأة قالت تعني ثقيلة، امرأة ثقيلة لبدانة جسمها رضي الله تعالى عنها ولكبر سنها، فهي كبيرة رضي الله تعالى عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها. فأذن لها. إذن هذا الحديث فيه أن الضعف يدفعون قبل عامة الناس، قبل عامة الناس، وقد يؤخذ من منع الأقوياء من الانصراف قبل طلوع، قبل الاستقرار، قد يؤخذ منه. لكن مر بنا أن المشقة التي تلحق الآن عامة الحجاج أشد من المشقة التي تلحق الضعفاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا بعد مغيب القمر يرخص للجميع. وفيه أن ذكر الصفة على بيان لبيان السبب ليست من باب الغيبة، هي الآن بينت لماذا استأذنت ولماذا أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود منها أن تتنقص سودة رضي الله تعالى عنها، لا سيما أنها محسنة على عائشة، لأنها خشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها. متفق عليهما، يعود على حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. قال عن عباس رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا، أي حينما بعثه مع أغيلمة بني عبد المطلب، أغيلمة بني عبد المطلب، قال: لا ترموا. هنا نهي، لا ترموا. من يصحح الحديث يرى أن وقت الرمي لا يدخل إلا بعد طلوع الشمس كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يرى أن الحديث لا يصح لا يعتد به، يقول: هذا الحديث يعارض أو يعله بأي شيء بأن يعارض حديث ابن عباس السابق في الصحيحين، وليس فيه ذكر النهي عن أن يرموا قبل طلوع الشمس، لكن حديث ابن عباس السابق كما تلاحظون مسكوت عن الرمي، إنما فيه أنه بعثه في الثقل. أما التعرض لهل يرمون أو لا يرمون لم يتعرض له الحديث عليكم السلام. أما من يصحح الحديث فيرى أن الرمي النهي هنا على سبيل الكراهة، بمعنى أن يستحب تأخير الرمي إلى طلوع الشمس لمن كان قويا، لأن ابن عباس وبقية أغيلمة بني عبد المطلب أقول شباب أقوياء. لو تأملنا حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنها كانت ترمي قبل طلوع الفجر، بل قبل صلاة الفجر، فتوافي المزدلفة ثم ترمي ثم تصلي الصبح. حديث ابن عمر أنه كان يأمر أهله أن يقفوا بالمشعر الحرام ثم يفيضون فيوافون، فمنهم من يوافي عرفة، منهم من يوافي منى مع طلوع الفجر، ومنهم من ينافي بعد ذلك، فيرمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أرخص النبي، ويقول ابن بن عمر أرخص النبي صلى الله عليه وسلم بالضعف. حديث ابن عمر في الصحيحين، إذن حديث اسمه في الصحيحين فيه الرمي قبل طلوع الشمس. وحديث أيضا حديث أسماء وحديث ابن عمر فيه الرمي قبل طلوع الشمس يعارض حديث ابن عباس أو يعارضان حديث ابن عباس عليكم السلام. لا ترموا حتى تطلع الشمس. قال رواه الخمسة إلا النسائي. إذن يقول رواه الخمسة إلا النسائي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، ولعل الحافظ رحمه الله تعالى يتكلم من حفظه، ومن يكتب أو يتكلم من حفظه يهم، وإلا الحديث رواه النسائي. قال وفيه انقطاع، وفيه انقطاع الحديث رواه جمع ابن عباس، رواه كريب مولى ابن عباس، ورواه الحسن العرني، ورواه عطاء ابن أبي رباح، ورواه مقسم، كل هؤلاء لا هم خمسة اللي رواه خمسة، لا نعم سعيد بن جبير الخامس سعيد بن جبير، وأسانيدهم لا تخلو من قدح، لكن والله أعلم حينما يروي هؤلاء كلهم الخمسة يستبعد أن تحكم بأن الحديث شاذ، يبعد أن يقال أن الحديث شاذ، لأن بعض اللي حكم عليه بالشذوذ، فليظهر لي أن الحديث ثابت على الأقل بمجموعه، فيحمل هنا الأمر على الاستحباب، فيقال لمن كان قويا يستحب له ألا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الحديث أن أم سلمة لم تبقى، مع أن عائشة رضي الله تعالى في هذه الأخطة وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أذن للسودة فقط وبقية نساؤه حبسن، وهذا يخالف حديث عائشة في الصحيحين. قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، أي ليلة عيد النحر ليلة المزدلفة، فرمت الجمرة قبل الفجر، إذن استدلال فيه رمي الجمرة قبل الفجر، هنا فيه قبل طلوع الفجر. حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنهم يوفون الفجر فيرمون بعد طلوع الفجر، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، أي طافت طواف الإفاضة، وفي بعض رواياته أمرها أن توافيه بمكة أي الفجر. ولا شك أن أقول هذا المتن منكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الفجر كان في المزدلفة، وهذا يدل على ضعف الحديث. قال رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم، قال إسناده على شرط مسلم، ولا يلزم كون السند صحيحا أن يكون المتن صحيح، فلا بد أن ينتفي الشذوذ وأن تتفي العلة القادحة، والحديث لا شك أنه فيه إلا قادحة في متنه. إذن الحديث أثبت أن أم سلمة انصرفت، وحديث عائشة اللي أصح منه نقول فيه النفي. الحديث هذا أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصبح في مكة، ومعلوم أقول بالمتواتر أنه صلى الله عليه وسلم كان في المزدلفة، ما أتى مكة إلا ضحى صلى الله عليه وسلم ليطوف مع الظهر. فهذا الحديث وإن كان إسناده على شرط مسلم فمتنه منكر. وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. عن عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه، والحديث مر بنا أن عروة رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقد وافاه بعد صلاة الصبح في المزدلفة: يا رسول الله، أتيتك من جبل طي وقد أكللت راحلتي وأتأت نفسي وما تركت جبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة، من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، فوقف معنا حتى ندفع. قول شهد صلاتنا هذه يفيد أو مفهومه إذا لم يشهد الصلاة ولم يقل حتى يدفع، ما الحكم؟ أن حجه لا يصح. وهذا وعلى هذا يكون الوقوف بالمزدلفة ركن. سم المبيت بالمزدلفة نعم يكون ركن على هذا، لكن هذا المفهوم يرد حديث عبد الرحمن، حديث عبد الرحمن بن يعمر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. فلو كانت المزدلفة ركنا لقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة والمزدلفة. فهذا يدل على أن المبيت بالمزدلفة أنه واجب لكنه ليس بركن، ليس بركن. قال في حديث عبد الرحمن بن عمر: فمن أتى ليلة جمع قبل أي عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد تم حجه. قال وقد فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، وقد وقف بعرفة قبل ذلك أي في يوم عرفة. قال ليلا، إذا وقف ليلة في عرفة بعد غروب شمسها أي ليلة العيد ليلة المزدلفة صح وقوفه بإجماع أهل العلم. إذن من وقف بالليل بعد غروب شمس يوم عرفة أي ليلة العيد وقف بعرفة ولو لحظات، ما الحكم؟ صح وقوفه بإجماع أهل العلم. إذن قوله وقف ليلا أو نهارا، مر بنا أن الحنابلة استدلوا بهذا الحديث على أن من وقف بعد طلوع الفجر بعرفة هنا صح وقوفه، لكنهم يجعلون الوقوف إلى غروب الشمس واجبا. فهم فعلى هذا عند الحنابلة لو دفع قبل الغروب حجه صحيح، لكن عليه دم، كما يرون أن الإحرام ركن والإحرام من الميقات واجب. فلو أحرم من غير الميقات تقدم الميقات فإحرامه صحيح لكن عليه دم عندهم. والصواب والله أعلم أن من وقف بعرفة نهارا بعد طلوع الصبح فقد صح وقوفه، فقد صح وقوفه ولا يجب عليه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد وقف بعرفة من ليلة أو نهار، ولو كان لابد أو من شروط صحة الوقوف أن يكون بعد الزواب لقال صلى الله عليه وسلم وقد وقف بعرفة ليلة من نهار بعد زوال الشمس. ولا يوجد إجماع على أن الوقوف قبل الزوال لا يصح، وإلا لو كان الإجماع محفوظا لقيل بذلك، فيقال الأكمل والأفضل أن يبقى الشخص إلى غروب الشمس، هذه السنة، لكن لو دفع ما الحكم؟ جاز وليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد وقف قبل ذلك من ليل أو نهار. وكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفع بعد غروب الشمس هذا على سبيل الاستحباب والندب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقف الوقت كله، أي لم يستوعب الوقت كله، فلذلك ما وقف صلى الله عليه وسلم بالليل. وأهل العلم يجمعون على أن من وقف بالليل أجزأه ذلك. قال فقد تم حجه، هذا إشكال آخر، فقد تم حجه، كيف تم حجه إلى الآن ما طاف طواف الإفاضة وهو ركن، أيضا ما سعى وهو ركن، إذا كان مثلا متمتعا يقين أنه لم يسعى وهو ركن، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد تم حجه وهو إلى الآن ما أكمل الحج؟ المقصود هنا تم حجه أي أمن الفوات، بمعنى لا يوجد ركن مؤقت يفوت به الحج إلا عرفة، فإذا أدرك عرفة أمن الفوات. لو جلس أسبوعا أو شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة متى ما تيسر له طاف وسعى، عنده الآن رمي الجمار على أنها واجب، إن كان عاجزا تسقط بالحج، وإن كان مفرطا فعليه دم على رأي أهل العلم، عنده المبيت بمنى أيام التشريق وسيأتي الكلام فيها، وعلى قول بأنها واجبة عليه أيضا دم، فهنا لا يمكن أن يفوت الحج. وهذا كما أسلفت قبل قليل أن المزدلفة ليست ركنا، لأنه قال تم حجه صلى الله عليه وسلم، بل أقول أن المزدلفة واجبة وليست بركن، واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد شهد صلاتنا هذه، وليست ركنا لحديث عبد الرحمن بن عمرو الحج عرفة. فقد تم حجه وقضى تفته، قضاء التفث هو الأخذ من الشعر ونحوه، والمقصود به هنا والله أعلم أي أنه تحلل من حجه، أنه سوف يتحلل من حجه. فقضاء التفث الأصل هو الأخذ من الشعر أو حلق الشعر والأظافر ونحو ذلك، فإذا أدرك عرفة أدرك الحج وتحلل من حجه. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة